أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. الكلام لا زال في القاعدة الأولى، وهي حجية العقل في علم الكلام. في الدرس السابق قسمنا العقل إلى عقل نظري وإلى عقل عملي، وبينا الفارق بينهما، وقلنا بأن الاختلاف الحاصل في أن هذين العقلين هل هما قوة واحدة أو قوتين مستقلتين؟ فذهب البعض إلى أنهما قوة واحدة وهي دراكة عمالة، وهذا ما ذهب إليه الفارابي وكذلك السيد الشهيد محمد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه. والنظرية الثانية الذي ذهب إليها ملا صدر قال بأنه يوجد فرق بين العقلين، فهما قوتان، فالعقل العملي قوة عمالة، بينما العقل النظري قوة دراكة وليس قوة عمالة. وصل بنا المقام إلى حجية المدركات النظرية. سابقا مو بينا قلنا هنالك مدركات عملية وهنالك مدركات نظرية، فالآن نريد نتكلم عن حجية المدركات النظرية. والمصنف قال قبل أن نثبت حجية المدركات، مدركات العقل النظري، لا بد أن نتحدث عن هذه المدركات وكيفية استفادة العقل منها في عملية الاستدلال. فمرة نبحث عن حجية المدركات، مدركات العقل النظري، وهذا مفيد جدا، ومرة لا نتحدث عن كيفية استفادة العقل في عملية الاستدلال من هذه المدركات. فإذا المصنف قبل أن يتطرق إلى إثبات حجية مدركات العقل النظري راح يتحدث عن كيفية استفادة العقل من هذه المدركات في عملية الاستدلال. إجي المصنف قال بأن مدركات العقل النظري تنقسم إلى قسمين. القسم الأول مدركات بديهية، والقسم الثاني مدركات نظرية. هسه أولا خلونا نفرق بين المدركات النظرية، عفوا، بين المدركات البديهية وبين المدركات النظرية. المدركات البديهية كما يعرف الأخوة الكرام، المشايخ الكرام، السادة الكرام، هي المدركات التي يصدق بها الذهن البشري مباشرة، يعني لا تحتاج إلى عملية تفكير، عملية كسب، عملية نظر، وإنما هي بديهية. ولذلك قالوا المدركات البديهية هي لا تحتاج إلى عملية تفكير واستدلال وبرهنة حتى نصل إليها، وإنما هي بديهية، ما يحتاج الذهن إلى التفكير والكسب. مثل إيش؟ مثل قضية استحالة اجتماع النقيضين، أو قضية الكل أعظم من الجزء. فقضية الكل أعظم من الجزء ما نحتاج إحنا نفكر ونجيب برهان ونستدل بهذا البرهان على أن الكل أعظم من الجزء، بل قضية بديهية، أي إنسان يعرف بأن هذا الكل إذا رأى فد شيء، أتحدث بالمصادق ما أتحدث بمفهوم، زين، إذا رأى البيت مثل ورأى الغرفة فيرى بأن البيت أكبر من الغرفة. زين، فإذا الكل أعظم من الجزء، ما تحتاج إلى عملية استدلالية وإلى برهنة. أو قضية مثل استحالة اجتماع النقيضين، استحالة اجتماع النقيضين أيضا قضية بديهية، مثل هذا هم إنسان وهم لا إنسان، ما يصير، قضية بديهية. تجي واحد تقول له يابا هذا الأمامك إنسان ولا إنسان، يقول لك ما يصير، ما يحتاج أن يرجع يبحث ويبرهن على هاي القضية بأنه لا يمكن اجتماع النقيضين، يستحيل عفوا اجتماع النقيضين. هذا بالنسبة إلى القسم الأول من مدركات العقل النظري، وهي مدركات بديهية. القسم الثاني هو المدركات النظرية، بعد واضح الأشياء تعرف بأضدادها. المدركات النظرية لا عكس المدركات البديهية، هي التي تحتاج إلى بحث وتحتاج إلى نظر وتحتاج إلى استدلال وبرهنة، من قبيل قضية العالم حادث. زين، العالم حادث، فهي قضية تحتاج إلى شنو؟ تحتاج إلى استدلال على كون أن العالم حادث، على أن العالم حادث باعتبار كل متغير حادث. ونجي العالم حادث، فإذا العالم متغير، فنحتاج إلى استدلال، نحتاج إلى برهنة لكي نثبت بأن العالم حادث، فكن نعرف شنو الحدوث وهكذا. أو بأن مجموع زوايا المثلث تساوي زاويتين قائمتين، أيضا تحتاج إلى بحث وتحتاج إلى نظر وتحتاج إلى كسب. وأتصور هذه القضايا معروفة عند الأخوة الطلبة. زين، بعد هذا التقسيم وهو بأن مدركات العقل النظري تنقسم إلى مدركات بديهية ومدركات نظرية، نجي نقول القسم الأول وهي المدركات البديهية. المدركات البديهية تشكل قاعدة رئيسية للمعرفة. القضايا البديهية دائما تشكل القاعدة والأساس للمعرفة، كما عبر المصنف الجديرة بالثقة والواجبة بالقبول. زين، والقضايا المستدلة والمستنتجة منها منين؟ من القاعدة الرئيسية. طبعا راح نبين هذا كله، نبينه بالتفاصيل. القضايا اللي نستدل بيها أو المستنتجة من القاعدة الرئيسية، سواء كانت مستنتجة من القاعدة الرئيسية بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرة، هي البناء العلوي أو الفوقاني للمعرفة. هسه إلى الآن الكلام غير واضح. الآن خلوا بالكم وياي أيها الأخوة الكرام، أرجو الالتفات إلى هذه القضية، قضية بأن المدركات البديهية تشكل قاعدة رئيسية للمعرفة، والقضايا المستدل منها والمستنتجة منها بصورة مباشرة أو غير مباشرة تمثل البناء الفوقاني للمعرفة. خل نجي أولا، خل ناخذ قضية رئيسية بديهية من القضايا، من القضايا البديهية. مثل إيش؟ مثل قضية استحالة اجتماع النقيضين. هاي شنو؟ هاي مدركات بديهية. قضية استحالة اجتماع النقيضين من المدركات البديهية للعقل النظري. فإذا هذه قضية استحالة اجتماع النقيضين من القضايا البديهية. هاي القضية استحالة اجتماع النقيضين تشكل الأساس وتشكل القاعدة الرئيسية للمعرفة، تشكل الأساس والقاعدة الرئيسية للمعرفة. فخلوا بالكم، مسألة اجتماع النقيضين هي مسألة بديهية، وهذه المسألة أو هذه المدركات تشكل قاعدة أساسية للمعرفة، زين، وتمثل قاعدة عامة. من هذه القاعدة، باعتبار هي بعد عبرنا عنها قاعدة أساسية ترتكز عليها القضايا الأخرى أو عمليات التفكير، من هذه القاعدة ننطلق بعملية التفكير لكي نثبت مجموعة من القضايا. فإحنا الآن نريد نثبت مجموعة من القضايا، غير كون عندنا قاعدة ننطلق من خلالها أو أساس معرفي ننطلق من خلاله لإثبات مجموعة من القضايا. نجي نقول يا بواحدة من هذه القواعد التي ننطلق من خلالها بعملية التفكير هي مسألة استحالة اجتماع النقيضين، ننطلق من خلالها حتى نثبت مجموعة من القضايا الأخرى. مثلا خلوا بالكم وياي، إذا استحال اجتماع النقيضين، النقيضان لا يجتمعان، فالموجود ليس معدوم، فالموجود ليس معدوم بل متحقق. ليش الموجود ليس معدوم؟ لأن إذا قلنا الموجود معدوم، خب هذا اجتمع النقيضان، ونحن نقول يستحيل اجتماع النقيضين، فنجي يستحيل اجتماع النقيضين، نقول الموجود ليس معدوم بل هو متحقق. جيد جدا. وإذا كان كذلك، أي الموجود ليس بمعدوم، فلا بد وأن يكون الموجود إما غني أو فقير. فأولا منين استفدنا الموجود ليس معدوم؟ استفدنا من استحالة اجتماع النقيضين، قلنا الموجود ليس معدوم بل متحقق. زين، إذا ثبتنا بأن الموجود ليس بمعدوم، فلا بد وأن يكون الموجود، هذا الموجود، هو لو غني لو فقير. يجي واحد يسأل يقول لماذا يكون الموجود غني أو فقير؟ نقول لأن وجود الغني وجود الغنى له يستحيل أن يكون معدوما. لأن إذا قلنا بأنه غني، فإذا أثبتنا الغنى لهذا الموجود فبعد يستحيل أن يكون معدوما، لأن فاقد الشيء لا يعطي، أصلا هو معدوم، فكيف يكون غنيا؟ ليش الموجود الغني يستحيل أن يكون معدوما؟ لاستحالة اجتماع النقيضين. فشلون غني وشلون يكون معدوم؟ هو موجود، وجود غني ويكون معدوما، فراح يكون موجود ومعدوم، فيستحيل اجتماع النقيضين. فإذا حتى نطبق عبارة المصنف، فإذا فهمنا مباشرة منين إخواني، منين؟ من المدركات التي تشكل القاعدة الرئيسية للمعرفة، القاعدة الرئيسية يا مدركات، مدركات البديهية. فهمنا مباشرة من استحال اجتماع النقيضين اللي هي قضية بديهية وتشكل قاعدة وأساس للمعرفة، انتهينا مباشرة إلى أن الموجود لا يمكن أن يجتمع فيه الغنى والفقر. منين؟ من استحالة اجتماع النقيضين، من استحالة اجتماع النقيضين، غني ولا غني. فمنين استفدنا هذه؟ بأن الموجود لا يمكن أن تجتمع فيه صفة الغنى وعدم الغنى. استفدناها منين؟ من هذه القاعدة الأساسية اللي هي بديهية، استفدناها من استحالة اجتماع النقيضين. فنرجع للعبارة: والقسم الأول من المدركات تشكل القاعدة الرئيسية. منه القاعدة الرئيسية، قلنا مثلا بأن النقيضان لا يجتمعان للمعرفة الجديرة بالثقة والواجبة بالقبول، والقضايا المستدل منها والمستنتجة منها قضايا أخرى. نريد نعرف بأنه الموجود إما أن يكون فقير أو غني، هاي قضية أخرى غير مسألة اجتماع النقيضين، المستنتجة منها بصورة مباشرة. هاي صورة مباشرة استفدنا من استحالة اجتماع النقيضين إلى أن الموجود لا يمكن أن يجتمع فيه الغنى أو الفقر. ومن هذه القضية نفسها، أي استحالة اجتماع النقيضين، أستفيد قضية أخرى. هسه استفدت قضية مباشرة من استحال اجتماع النقيضين بأن الموجود ما يمكن أن يجتمع عليه الغنى والفقر. الآن من هاي القضية وهي استحالة اجتماع النقيضين أستفيد قضية أخرى، وهي ضرورة تحقق وجود غني. لابد من وجود غني. ليش؟ ليش؟ هاي شنون؟ لأننا فرضنا قبل قليل أن هنالك وجود. هذا فرضناه، أن هنالك وجود، وهذا الوجود قلنا يستحيل أن يكون غني وفقير في آن واحد، فهو إما أن يكون غني أو فقير. وإذا كان فقيرا هذا الوجود، فلا بد وأن يرجع علما، يرجع إلى الغني، لأن الفقير لا بد من علة له، لأن الفقير هو المحتاج إلى الغير. هذا عندما نقول فقير أي بمعنى أنه محتاج إلى الغير. فلا بد وأن يرجع علما، فلا بد وأن يرجع إلى الغني، لأن الفقير محتاج. ليش لا بد أن يرجع للغني؟ لأننا نقول يستحيل أن يكون فقيرا بدون أن يتعلق بالغني الذي يقومه. ومن اللي قوم الفقير؟ الغني هو الذي قوم الفقير. فإذا إذا كان فقير فلا بد أن يرجع إلى الغني. أعيد الخطوات. قلنا من هذه القضية استحالة اجتماع النقيضين نستفيد قضية أخرى، لأن سابقا إحنا شو استفدنا إخواني؟ مباشرة استفدنا أن الموجود لا يمكن أن يجتمع فيه الغنى والفقر. الآن أستفيد قضية أخرى من هاي القاعدة الأساسية، وهي ضرورة تحقق وجود غني. ليش؟ لأننا فرضنا أن هناك وجود وهو يستحيل أن يكون غني وفقير في آن واحد، فهو إما غني أو فقير. ولو فرضنا أنه فقير فلا بد أيضا أن يرجع إلى الغني، لأنه يستحيل أن يكون فقير بدون تعلق بالغني الذي يقومه. ليش؟ لأن راح يلزم أن يكون فقيرا ولا فقير في آن واحد. إذا ما يرجع للغني فهذا معناه شنو؟ معناه بأنه غني، لأنه لا يحتاج إلى الغير، وإحنا فرضين فقير، فراح يلزم أن يكون فقير ولا فقير في آن واحد، أو أن يكون الفقير موجود ولا موجود في آن واحد. إذن اعتقادي أنا أن الوجود إما غني أو فقير، ثم اعتقادي بوجود واجب الوجود، بوجود واجب زين، لأن قلنا أن يكون الفقير موجود ولا موجود، في اعتقادي أن الوجود إما غني أو فقير، هذا واحد. ثم اعتقادي بوجود واجب الوجود، هذه يسمونها معلومات فوقانية. فوقانية أو بناء علوي للمعرفة. هذه المعلومات الفوقانية وهي اعتقادي أن الوجود إما غني أو فقير لأنه يستحيل اجتماع النقيضين، ثم اعتقادي بوجود واجب الوجود، هذه معلومات فوقانية. منين ثبتناها؟ ثبتناها على أساس تحتاني. من هذا الأساس التحتاني؟ وهو استحالة اجتماع النقيضين. وفي نفس الوقت الوجود إما غني أو فقير مستنتجة، هاي مباشرة من استحالة اجتماع النقيضين قبل قليل قلنا. وأما قضية وجود واجب أو تحقق وجود واجب مستنتجة منين؟ مستنتجة من استحالة اجتماع الغني الغنى والفقر، المستنتجة من استحالة اجتماع الوجود والعدم. فهاي ايش راح تكون قضية وجود واجب أو تحقق وجود واجب مستنتجة منين؟ من استحالة اجتماع الغنى والفقر، المستنتجة من استحالة اجتماع الوجود والعدم اللي هو اجتماع النقيضين. فهاي منين حصلناها استنتجناها؟ استنتجناها مو بصورة مباشرة، مو بصورة مباشرة كما في قضية بأن الموجود لا يمكن أن يجتمع فيه الغنى والفقر، وإنما بصورة غير مباشرة استفدناها بتوسط استحالة اجتماع الغنى والفقر، هاي واجب الوجود، وجود الواجب أو تحقق وجود واجب، هاي مستنتجة منين؟ مستنتجة من استحالة اجتماع الغنى والفقر، فصارت واسطة، فيكون الاستنتاج استنتاجا غير مباشر، استنتاج غير مباشر. فاعتقادي أن الوجود إما غني أو فقير، ثم اعتقادي بوجود واجب الوجود، هذه معلومات فوقانية. منين مستفادة إخواني؟ مستفادة من معلومات تحتانية. الآن خلونا نقرأ هذا المقدار، هذا اللي حكيته خل نطبق على عبارة المصنف، ولكن أرجو الالتفات، أرجو الالتفات، لأن العبارة تحتاج إلى التفات. قال: حجية المدركات النظرية. وقبل إثبات حجية مدركات العقل النظري، من المفيد جدا أن نتحدث عن هذه المدركات وكيفية استفادة العقل منها في عملية الاستدلال. تنقسم مدركات العقل النظري إلى قسمين: القسم الأول المدركات البديهية، وهي واضحة ما عندنا بها مشكلة، واضحة للجميع، وهي التي يصدق بها الذهن البشري من دون حاجة إلى عملية تفكير وكسب ونظر واستدلال وبرهنة وما شاكل ذلك، كقضية استحالة اجتماع النقيضين، واضحة بديهية، وقضية بأن الكل أعظم من الجزء، هم قضية بديهية جدا، المتعلم وغير المتعلم يعرف بأن الكل أعظم من الجزء. القسم الثاني المدركات النظرية، وهي التي تحتاج إلى بحث ونظر، من قبيل قضية العالم حادث. أنا اليوم إذا أريد أعرف بأن العالم حادث أو لا، بأن العالم ليس بحادث وإنما قديم، فش أحتاج؟ أحتاج إلى برهنة وأحتاج إلى استدلال حتى أصل إلى أن العالم حادث. ومجموع زوايا المثلث تساوي زاويتين قائمتين، أيضا أحتاج إلى نظر واستدلال. ثم قال المصنف هنا الكلام اللي ينبغي أن يلتفت إليه الإخوة الكرام: والقسم الأول من المدركات تشكل القاعدة الرئيسية للمعرفة، مثل ايش قلنا؟ مثل استحالة اجتماع النقيضين التي هي قضية بديهية، الجديرة بالثقة والواجبة القبول، والقضايا المستدلة والمستنتجة منها. منين منها؟ منها من القاعدة الرئيسية للمعرفة، وهي استحالة اجتماع النقيضين بصورة مباشرة. قلنا بصورة مباشرة مثل إيش؟ مثل أن الموجود لا يمكن أن يجتمع فيه الغنى والفقر مباشرة. من قضية اجتماع النقيضين استفدنا بأنه الموجود لا يمكن أن يكون فقيرا وغنيا في آن واحد أو غير مباشرة. غير مباشرة مثل إيش إخواني؟ غير مباشرة مثل قضية وجود الواجب أو تحقق وجود واجب، مستنتجة منين هاي؟ مستنتجة من استحالة اجتماع الغني الغنى والفقر، مستنتجة من استحالة اجتماع الغنى والفقر. ومسألة استحالة اجتماع الغنى والفقر منين مستنتجة؟ مستنتجة من استحالة اجتماع النقيضين. فإذا صارت واسطة بين قضية وجود واجب أو اعتقادي أن الوجود إما أو اعتقادي بوجود واجب الوجود، هذه توسطتها قضية استحالة اجتماع الغنى والفقر. أو غير مباشرة وهي البناء العلوي، كما قلنا البناء الفوقاني للمعرفة، يا هي اعتقادنا بوجود واجب، هذه معلومات فوقانية، لكن منين استفدناها؟ استفدناها على أساس تحتاني وهو استحالة اجتماع النقيضين. ويستمد كل استنتاج في هذا البناء مبرره من التلازم بين التصديق واليقين بالقضية الفوقية، والتصديق واليقين بالقضايا البديهية. شلون؟ احنا اذا صدقنا وصار عندنا يقين بانه يستحيل اجتماع النقيضين، راح شي يصير عندنا؟ راح يصير لازم عندنا، لازم اذا صار عندنا تصديق يقين بالقضية التحتانية، بعبارة اخرى اللي هي قضية البديهية استحال اجتماع النقيضين، لازمه التصديق واليقين بالقضية الفوقانية وهي شنو؟ الوجود إما غني أو فقير، أو بأن واجب الوجود إما غني أو فقير. فهاي منين هاي استفدناها؟ استفدناها هاي لازم للتصديق واليقين بالقضية التحتانية وهي البديهية كما عبرنا عنها، وهي استحالة اجتماع النقيضين. وهذا التلازم بين التصديقين واليقينين يقوم على أساس التلازم بين الواقع الموضوعي للقضية المستدلة والواقع الموضوعي لمجموع القضايا المستدل بها على تلك القضية. فواقع الواقع شنو التلازم بين الواقع الموضوعي للقضية المستدلة؟ مثل الواقع بأنه استحالة اجتماع النقيضين، راح يصير تلازم بين التصديق واليقين بين الواقع. فمسألة اجتماع النقيضين، استحالة اجتماع النقيضين قضية واقعية، وبين شنو؟ وبين القضايا التي يستدل بها على تلك القضية، على تلك القضية. فالتوالد في باب المعرفة نتيجة التوالد الموضوعي بين القضايا أنفسها. والمراد من ذلك يعني شنون هاي بين القضايا أنفسها؟ والمراد من ذلك أن الذهن في عملية التفكير يستفيد من الروابط الواقعية بين الأشياء. فإن قضية الوجود إما غني أو فقير، هاي منين نحصلها؟ هاي تكون تستفاد من الروابط. يا رابط، رابط القضية البديهية وهي استحالة اجتماع النقيضين. والمراد من ذلك أن الذهن في يستفيد من الروابط الواقعية بين الأشياء، فهو أولا يقوم بمقارنة بين مفهومين، وهو شنو؟ مفهوم الغنى والفقر، باحثا عن رابطة تقع وسطا بينهما، اللي هي شنو؟ اللي هي أفرض كما مثلنا استحالة اجتماع النقيضين. ومن خلال الظفر بهذه الرابطة يقوم بعملية الاستنتاج. يقول: الوجود إما غني أو واجب. شلون عرفنا إما غني أو واجب؟ عرفناه من خلال رابط، ومن خلال شنو مقدمات عبر عنها المصنف تحتانية. زين، هذه من خلالها عرفنا بأن الوجود إما غني أو فقير. ليش؟ لأنه يستحيل اجتماع النقيضين. ثم المصنف ذكر مثالا، طبعا هذا المثال فيه نوع من التعقيد. ذكر الخواجة نصير الدين الطوسي، ذاكر القاعدة في تجريد الاعتقاد، ولكن المصنف نقل كلاما للسيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه في كتابه فلسفتنا، بأنه هذا اللي ذاكر المصنف عن السيد الشهيد أوضح، وراح نبين إن شاء الله، يعني ماكو فد شيء جديد. فقال المصنف: إذا أراد الذهن مثلا أن يتعرف على تناهي مجموعة ألف، إحنا نريد عندنا مجموعة ألف، هاي متناهية أو ليست متناهية، خل الرموز هاي المثال، لعله إذا ذكرنا مثال لعله يصير في نقاش، وليس من دأب المتعلمين النقاش في المثال. أنا الآن جيت أريد أن أتعرف على تناهي مجموعة ألف، هل هي متناهية أو ليست متناهية؟ فيجي العقيل يقوم بعملية المقارنة بينها وبين المجموعة المتناهية، سوى مقارنة بين هذه المجموعة ألف التي نريد أن نتعرف على تناهيها وبين مجموعة باء اللي هي متناهية. فتعرفنا بمعرفة عدد الوحدات، عرفنا عدد الوحدات التي تتفوق بها المجموعة الأولى وهي ألف، تعرفنا بأنه عدد الوحدات في ألف تفوق عدد الوحدات في باء. هنا يرجع الذهن إلى معلوماته السابقة اللي قلنا هي بديهية، اللي هي تمثل قاعدة، اللي تمثل أساس للمعرفة. فيجي حصل على قاعدة، شو تقول هاي القاعدة؟ الزائد على المتناهي بمقدار متناهي. فيجي نحن سوينا مقارنة بين ألف وبين باء، فوجدنا بأن وحدات ألف تفوق على باء. فبعد شنجيب؟ نجيب فد رابط، هذا الرابط نستنتج من خلاله ونستدل من خلاله على أن مجموعة ألف أيضا متناهية. فنجي نقول الزائد على المتناهي بمقدار متناهي، فنجعلها وسطان يتوصل من خلالها إلى إثبات الأكبر للأصغر بسبب علاقة قائمة بين هذه الرابطة. هذا شو نسميه؟ نسميه الارتباط الاستنتاجي. هذا نسميه ارتباط استنتاجي. ربطنا قضية، عدنا قاعدة بديهية تشكل أساس المعرفة، فتعرفنا من خلالها، من خلال توسطها ومن خلال ربطها، أثبتنا بأن مجموعة ألف أيضا متناهية. متناهية. الآن يجي المصنف يذكر عبارة للشهيد الصدر في كتابه فلسفتنا. سيد الشهيد الصدور يقول: العملية اللي نستنبط من خلالها معرفة نظرية من معارف سابقة، عملية نستنبط من خلالها، نستنتج من خلالها أو نستنتج بها معرفة نظرية، لكن نتكئ على معارف سابقة. هاي شو نسميها سيدنا؟ قال هاي نسميها الفكر والتفكير. ليش؟ قال لأن التفكير جهد يبذله العقل، هو من يبذله العقل يبذله في سبيل تحصيل تصديق وعلم جديد من معارف سابقة. احنا شلون عرفنا بأن الوجود إما غني أو فقير؟ عرفنا من معارف سابقة بديهية، وهي استحالة اجتماع النقيضين، ما يصير الوجود هم غني وهم فقير في آن واحد. فإجا السيد الشهيد قال خل أذكر مثال، مسألة حدوث المادة، المادة حادثة أو ليست حادثة، يعني قديمة. فإش عدنا؟ يقول يجي الشخص يكون بين يدي أمران، أحدهما الصفة الخاصة وهي الحدوث، عن حدوث، والشيء الآخر اللي يتحقق من اتصافه بتلك الصفة المادة. فعندنا صفة خاصة هي الحدوث، واللي يريد أن يتحقق من اتصافه بتلك الصفة نريد نشوف المادة تتصف بصفة الحدوث أو لا تتصف بصفة الحدوث. فأريد أحمل الحدوث على المادة، أحمل الحدوث على المادة، فأقول بأن المادة حادثة. فهي أولا القضية مو من القضية من القضايا الأولية أو البديهية. بالتالي الإنسان راح يتردد في إصدار حكم بأن الحدوث ثابت للمادة أو ليس بثابت للمادة. وين يروح الإنسان؟ يروح إلى معارف سابقة، لمعارف سابقة يركز عليها ويجعلها واسطة حتى من خلالها يتعرف بأن المادة حادثة لو مو حادثة. هذا الارتباط الاستنتاجي، يعني من خلال هذا الرابط معارف سابقة تشكل قاعدة أساسية للمعرفة، من خلالها أتعرف على أن هذه الصفة ثابتة للحدوث أو ليست بثابتة للحدوث. وأبدأ يبدأ العقل يفتش في معلوماته السابقة. أفرض العقل توصل معلوماته السابقة من جملة تلك الحقائق اللي يعرفها المفكر، المعلومات السابقة هي الحركة الجوهرية، هاي عنده قاعدة. الحركة الجوهرية شنو؟ الحركة الجوهرية تقول المادة حركة مستمرة وهي في تجدد دائم. المادة حركة مستمرة وهي في تجدد دائم. هذا شنو؟ هاي معلومات سابقة عنده. فالذهن يجي يضع يده على هذه الحقيقة حينما تمر أمامه في الاستعراض الفكري، ويجعل هاي رابطة، أو تعبير السيد يقول يجعلها همزة توصل بين المادة وبين الحدوث. فالمادة الحركة الجوهرية، المادة قلنا الحركة الجوهرية تقرر بأن المادة في حركة مستمرة وتجدد دائم. فيجي يقول أن المادة لما كانت متجددة، فالمادة عندما تكون متجددة فإذن هي حادثة. ليش؟ استندنا في ذلك على اليمن على معلومات سابقة، فتكون شنو؟ فتكون حادثة. ليش؟ لأنها المادة حركة مستمرة ومتجددة، فإذا كانت متجددة فهي حادثة حتما. ليش؟ لأن التغيير المستمر يعني الحدوث على طول الخط. بالتالي من خلال هذه الواسطة تتولد عندنا معرفة جديدة للإنسان، وهي أن المادة حادثة. ليش؟ لأنها متحركة ومتجددة، وكل متجدد حادث. فالذهن استطاع أن يربط بين الحدوث والمادة، وهمزة الربط منه هي حركة المادة، حركة المادة. نقرأ هذا المقدار. يقول الشهيد الصدر المفكر الإسلامي الكبير رحمة الله تعالى عليه: العملية التي تستنبط بها معرفة نظرية من معارف سابقة، اللي عبرنا عنها الحركة الجوهرية، أو بتعبيرنا السابق بأنه استحالة اجتماع النقيضين، هي العملية التي نطلق عليها اسم الفكر والتفكير. فالتفكير جهد يبذله العقل في سبيل اكتساب تصديق وعلم جديد من معارف سابقة، بمعنى أن الإنسان حين يحاول أن يعالج قضية جديدة كقضية حدوث المادة مثلا ليتأكد أنها حادثة أو قديمة، يكون بين يديه أمران: أحدهما الصفة الخاصة وهي الحدوث، والآخر الشيء الذي يريد أن يتحقق من اتصافه بتلك الصفة، هو شنو؟ المادة. ولما لم تكن القضية من الأوليات العقلية فالإنسان سوف يتردد بطبيعته في إصدار الحكم والإذعان بحدوث المادة، ويلجأ حينئذ إلى معارفه السابقة ليجد فيها ما يمكنه أن يركز عليه حكمه ويجعله واسطة للتعرف على حدوث المادة، وتبدأ بذلك عملية التفكير باستعراض المعلومات السابقة. ولنفترض أن من جملة تلك الحقائق التي يعرفها المفكر سلفا هي الحركة الجوهرية التي تقرر أن المادة حركة مستمرة وتجدد دائم، فإن الذهن سيضع يده على هذه الحقيقة حينما تمر أمامه في الاستعراض الفكري، ويجعلها همزة وصل بين المادة والحدوث، لأن المادة لما كانت متجددة فهي حادثة حتما، لأن التغيير المستمر يعني الحدوث على طول الخط، وتتولد عندئذ معرفة جديدة للإنسان، معرفة جديدة للإنسان، وهي أن المادة حادثة لأنها متحركة ومتجددة، وكل متجدد حادث. وهكذا استطاع الذهن أن يربط بين الحدوث والمادة وهمزة الربط وهي حركة المادة، فإن حركتها هي التي جعلتنا نعتقد بأنها حادثة، لأننا نعلم أن كل متحرك حادث. ثم ينقل عبارة للشهيد مطهري يقول: إن أساس النشاط الفكري والعقلي للذهن هو الروابط الواقعية لمحتويات الذهن، ولما كانت المفاهيم الحقيقية بالذات مرتبطة فيما بينها أكو ترابط، فقد توفرت الأرضية الصالحة للنشاط الذهني فيما بينها. ليش؟ لأن أكو معلومات سابقة عند الإنسان، هاي المعلومات السابقة يستعملها في مسألة الرابط، ومن هنا فإن ذهن يستطيع بواسطة تشكيل القياسات والبراهين المنطقية أن ينجح في معرفة بعض الحقائق من حقائق أخرى، اللي يجعلها رابطة وهمزة وصل بتعبير السيد الشهيد. ويطلق على هذه المعرفة بما تضم من بناء علوي وقواعد رئيسية اسم المعرفة البرهانية، وعلى الاستدلال الذي يستخدم في إطار هذه المعرفة لاستنتاج قضية من قضايا يقينية تستلزمها اسم البرهان. فالبناء العلوي منين استفادنا؟ بضم قاعدة أساسية، خلينا نعبر عنها بالبناء التحتاني. ثم المصنف يقول: وهنا من المهم أن ننبه على عدة أمور يأتي الحديث عنها إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.